بساوم شبينك رح يبقى عالي اصرخ فيهم يا عبار لسلاح بيصنع كرامي امرور ضيوب العار اطرد رموز الخياني اصرخ فيهم يا عبار لسلاح بيصنع كرامي امرور ضيوب العار
راحتي يا إخوتي في خلوتي وحبيبي دائما في حضرتي لم أجد لي عن هواه عوضا وهواه في البرايا محنتي حيثما كنت أشاهد حسنه فهو محرابي إليه قبلتي يا طبيب القلب يا كل المنى جد بوصل منك يشفي مهجتي يا سروري وحياتي دائما نشأتي منك وأيضا نشوتي قد هجرت الخلق جمعا أرتجي منك وصلا فهو أقصى منيتي أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك أبيات في الحب الإلهي لرابعة العدوية
وعبرة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم مستمعين الأفاضل وأهلا ومرحبا بكم وقصة هذا اليوم قصة تسمية يوسف أفندي اهتم محمد علي باشا عندما كان واليا على مصر بالتجارب الزراعية وفي أيار مايو عام 1830 للميلاد أمر بإرسال مجموعة من أشجار العنب والتوت والليمون والتين من الأستانة إسطنبول حاليا وزرعها في أرض مصر إذ خصص 100 فدان بجوار حديقته المعروفة بشبرا لزراعة هذه النباتات الأوروبية كما وأرسل 30 فلاحاً لتعلم زراعتها والعناية بهذه الأصناف على يد 3 من الشباب الذين سيعودون من بحثاتهم العلمية التي أمضوها في فرنسا وإيطاليا. كان أحد هؤلاء الشباب العائدين يدعى يوسف أفندي، وعند عودته قادما من فرنسا اشتدت الريح وسط البحر، فأجبر قبطان السفينة التي كان يوسف أفندي على ظهرها ليرسو بها أسبوعا عند سواحل جزيرة مالطا. ومن حسن الصدف أن رست في تلك الفترة سفينة قادمة من الصين محملة بأنواع الأشجار المثمرة، فاشترى الشاب يوسف أفندي عددا منها، وكان من بينها أشجار تحمل فاكهة ليوسف أفندي. وعندما وصل الشاب الإسكندرية وحانت مقابلة محمد علي باشا، حمل الشاب يوسف أفندي بعضا من تلك الفاكهة وقدمها كهدية إلى محمد علي باشا، وما إن تناولها الباشا حتى أعجبته فسأله عن اسمها. وكان الشاب يوسف أفندي قبل ذلك سأل أحدهم عن أعز الأولاد عند محمد علي باشا وأقربهم إلى قلبه، فقال له طوسون باشا. فرد الشاب يوسف أفندي سريعا إن اسم الفاكهة التي تناولتها سيدي اسمها طوسون باشا. فتبسم محمد علي باشا وسأله عن اسمه، فلما أخبره أمر محمد علي باشا بتسميتها يوسف أفندي، والتي يسميها البعض الآن اليوسفي، وأمر بتكثيف زراعته في حديقته بشبرا.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 307 عن علي عليه السلام حيث قال: ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب. يعتبر هذا الكلام عن أمير المؤمنين من جوامع الكلام، وهو من الكلام العربي البليغ الذي إذا تعمق الإنسان وغاص في بحر معناه لاستخرج الدرر واللآلي الثمينة. الثقل كما تعرفون هو فقدان الإنسان لولده أو أحب الناس إليه، وهو أشد أنواع المصائب وجعا. فلذا عندما يقال للآخر ثكلتك أمك، أي فقدتك، وهو دعاء عليه بالموت على ظاهره ولا يراد وقوعه، بل هو تأديب وتنبيه من الغفلة وتعجيب وتعظيم للأمر. كما أنه في الجانب الإيجابي يقال بأبي أنت وأمي، فإن تدل على التوقير والاحترام، وليست أيضا بيمين شرعا. الحرب القتال، الخصومة، المعاداة، والمراد بها هنا العداوة المستمرة التي تهدد الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه. فإنه عليه السلام يشير إلى أن الإنسان قد يستطيع أن ينام رغم مصيبة الثكل مع شدة ألمها، لأن الحزن وإن كان عميقا فإنه ساكن، لا يوقع خوفا يوميا مباشرا. لذلك يقول الشريف الرضي رحمه الله: ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر على سلب الأموال. لكن الإنسان لا يستطيع النوم إذا كان في حالة حرب أو عداوة، لأن الخوف من الهجوم أو الخيانة أو الأذى يبقي القلب متيقظا والروح مضطربة، وهذا أمر عقلاني. أي لابد أن يكون الإنسان على يقظة تجاه عدوه، وأي غفلة تودي به وتسقطه، ولا يمكن له أن يأمن غدر عدوه كما أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول سلام الله عليه: انفروا رحمكم الله إلى قتال عدوكم، ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقروا بالخسف وتبوء بالذل ويكون نصيبكم الأخس، وإن أخ الحرب الأرق، ومن نام لم ينم عنه والسلام. إن تغفل عن عدوك فهو لا يغفل عنك، وفي كل آن يحتمل أن يهجم عليك. فإنه سلام الله عليه يكشف عن نوعين من الألم مقارنة بينهما. أولا ألم الحزن، فأنه عميق وموجع لكنه ثابت غير متجدد كل لحظة، ويمكن الإنسان مع الوقت أن يتكيف معه، ولذلك يستطيع أن ينام رغم الثكل. لكن الثاني ألم الخوف والعداوة، فأنه ليس ثابتا بل متغير ومتحرك ويحمل تهديدا مستمرا، ويبقي العقل مشغولا والقلب يقظا، ولذلك لا ينام الإنسان مع الخوف من الحرب أو العدو. وكأن الإمام يقول: مصيبة الخوف أشد من مصيبة حزن فقد الأحبة، فالحرب تعني القلق الدائم والخطر المستمر وغياب الأمان، وهذا يمنع الإنسان من الراحة والنوم. في هذه الحكمة يؤكد عليه السلام بأن الأمان النفسي أهم من المصائب المادية والعاطفية، والخوف المستمر ينهك الإنسان أكثر من الحزن، فإن إرعاب الإنسان بتهديد أمنه وتخويفه أشد ألما من أن نحزنه في مصيبته، وحتى وإن كانت على مستوى فقدان أعز شيء منه وهو الولد والحبيب. فالعداوة الحقيقية تستنزف لأنها لا تسمح بالراحة أو الاطمئنان.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن من أهم الأمور التي تدعو إلى تبعية الإمام العادل في الحياة هي تعميم الأمن في البلاد. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. أي إن الدافع لمشاركتي في الحكم أو موقفي السياسي لم يكن حب السلطة أو رغبة في جمع المال الزائل، بل كان هدفه الحقيقي هو إعادة معالم الدين التي عطلت أو حرفت، وإظهار الإصلاح في المجتمع ونشر العدل بين الناس، وأن يأمن المظلومون ويجدوا من ينصفهم ويعيشون في ظل الولاية بأمن وأمان، وأن تقام حدود الله التي عطلت بسبب الظلم والفساد. فإن الإمامة لم تطلب لأجل نفس الحكم، بل طلبت لإقامة العدل وتصحيح الانحراف ونشر الأمن وحماية حقوق المظلومين، ويعيد للدين أحكامه الحق. في منطق الإمام علي سلام الله عليه يحتل الأمن الفردي والاجتماعي مكانة مركزية، لأنه شرط لقيام الدولة العادلة واستقامة المجتمع وقدرة الإنسان على عبادة الله والسعي في عمارة الأرض. وفي وصاياه السياسية والإدارية قرر مبادئ عملية لتحقيقه. فالأمن شرط لصلاح المجتمع واستقراره، لأن الخوف والفوضى تهدم المجتمع، وأن الأمن هو الأساس الذي تبنى عليه مصالح الناس. لذا كان يقول عليه السلام: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع فيه الفيء، ويقاتل به العدو وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. أي لا بد من وجود سلطة تحفظ الأمن ولو كان صاحبها غير كامل الصلاح، لأن غياب السلطة والفوضى أخطر على المجتمع. فالأمن حق لكل فرد، وأن أمن الإنسان حق أصيل لا يجوز الاعتداء عليه، سواء كان مسلما أو غير مسلم، كما يقول عليه السلام لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. الرحمة تشمل حماية أرواحهم وأموالهم وحقوقهم، أي الأمن الفردي والأمن الاجتماعي بكل أصنافه، الاقتصادي، العلمي، الأخلاقي. وقوله سلام الله عليه: إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك. أن عدم التوزيع العادل للثروة يؤدي لانهيار الأمن المجتمعي وأمن السلطة، وعدالتها ضمانة لأمن المجتمع. وقد قدم الإمام عليه السلام نموذج دولة آمنة تقوم على الرحمة والعدل وحماية الناس، مسلمين وغير مسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي لا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راضي وقانع بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، أملك صحتي وأهلي وناسي، وحي ما ميت بعد إحساسي، راضي بكل شو ما محتار، وأحمد الله على أنفاسي. يا رب شكرا من إنسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
الله يرحمني وما يرضى، أبعد عنه وأخف اللحظة، خير يعيش اللي يعبد ربه، والما يعبد ذنبي مرضى. قانع قلبي بكل شي يصير، ما دام عبد ربي بخير، الله يرحمني بكل شدة، وحاشا يبين بتقصير. ما ينهان اللي يعبد ربه، غلطان اللي بعد عن دربه.
صابر ما أشكي لا أحزن.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كيف تؤثر خروقات الاحتلال المتواصلة على الوضع الإنساني والسياسي في غزة؟ لماذا تضغط الإدارة الأمريكية على الاحتلال للانتقال إلى المرحلة الثانية قبل استعادة جثة آخر أسير؟ ما خيارات الفصائل الفلسطينية إذا ما استمر الاحتلال في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؟ غزة ملحمة صمود بوجه الاحتلال والضغوط، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء برسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في مشهد يعكس اتساع رقعة الانتهاكات وتنامي المؤشرات على رغبة الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض. فخلال الساعات الماضية واصل جيش الاحتلال عمليات القصف داخل مناطق انتشار قواته وخارجها ضمن مبات يعرف بالخط الأصفر الذي حدده الاتفاق الأخير، وسط تأكيدات طبية من مستشفيات غزة بارتقاء 9 فلسطينيين، 5 منهم في جباليا وبيت لاهيا الشمالية القطاع، أي خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال. وفي المقابل ادعى جيش الاحتلال أن قواته أطلقت النار على 3 فلسطينيين، قال إنهم تجاوزوا الخط الأصفر وشكلوا تهديدا له، وهي رواية دأب الاحتلال على استخدامها لتبرير عمليات الاستهداف خارج نطاق التفاهمات. وفي الجنوب كثف الاحتلال القصف المدفعي على مناطق متفرقة في خان يونس ورفح، بينما رصدت المصادر الميدانية توغل قوات الاحتلال خارج مناطق تمركزها شرق خان يونس وتوسيع ما تسميه المنطقة الصفراء في خرق واضح لبنود الاتفاق. كما أقدمت قوات الاحتلال على نسف مباني سكنية ومنشآت مدنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة استمرارا لنهج التدمير الممنهج للبيئة العمرانية في القطاع. ومع تصاعد هذه التوترات دعت حركة حماس الوسطاء إلى تحرك جاد وعملي للجم الخروق ووضع حد لتمادي الاحتلال في انتهاك التفاهمات، محذرة من أن استمرار الاعتداءات يهدد بإعادة تفجير الأوضاع الميدانية. وفي سياق متصل نقلت صحيفة إسرائيل هايوم عن مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمارس ضغوطا مكثفة للدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قريبا، مضيفا أن ترامب يسعى لتطبيق هذه المرحلة حتى قبل استعادة جثة آخر أسير. هذا وتتزايد التسريبات حول ما يعرف بمجلس ترامب في غزة وسط مؤشرات على تعقيدات غير مسبوقة في الملف الغزي وتهميش واضح للدول العربية الوسيطة في التعامل مع التطورات الوسطية في التعامل مع التطورات الأخيرة. هذه التسريبات تفتح الباب أمام تساؤلات حول الأهداف الأمريكية وآليات الضغط على الاحتلال ومستقبل التفاهمات على الأرض في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والدبلوماسية ويزداد القلق من انعكاس هذه التحركات على المشهد الإنساني والميداني في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل وفانا زميل المجاهد حمودة بالتقرير التالي.
أكسيوس يسرب أسماء تم توقعها سابقا لما يسمى مجلس السلام لغزة، ربما تعلق الجديد بصهر الرئيس الأمريكي اليهودي المخلص لكيان العدو الإسرائيلي جاريد كوشنر. من ترامب إلى توني بلير، الجدل لا يتعلق بالأسماء فقط بل كذلك بالصلاحيات التي ستمنح للدائرة. اختطاف السيادة الفلسطينية على القطاع المدمر والمحاصر ينسحب على الضفة الغربية التي تتعرض لتصعيد شبه يومي. الحديث عن موعد قريب لإعلان التشكيلة عند منتصف ديسمبر الجاري أو قبل نهايته يقفز على الجدولة المشمولة في خارطة وقف إطلاق النار. ثمة تهميش متعمد لفريق التكنوقراط الفلسطيني السلطة المدنية الانتقالية. يقول الفلسطينيون إن توافقا كبيرا جرى للأسماء المقترحة في وقت لا يزال الغموض كبيرا بشأن ما تسمى القوة الدولية التي يفترض أن يتم نشرها في المناطق التي يسيطر عليها جيش العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. سحبت التشكيلة والدول التي من الممكن أن تشارك في التداول بعد أن أحدثت مخاوف وتكهنات وحتى خلافات، لكن لا يزال ذلك استحقاقا يجب أن يظهر قبل الانتقال إلى خطوات جديدة. تسعى واشنطن إلى إحداث تغييرات في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. يخرج البيت الأبيض عبر مؤسسات استخبارية وأصوات قريبة من ترامب أن الأخير يجد صعوبة في الإعلان عن تقدم حقيقي، بينما يعطي ضوءا أخضر لكيان العدو الإسرائيلي لمواصلة المماطرة بحثا عن مزيد من الإجراءات ضد حماس. منتدى الدوحة كشف عن قلة حيلة للدول العربية والإسلامية المسجلة كوسطاء. تشتكي قطر وأنقرة معا من تعقيدات الثقة بأن وقف إطلاق النار في غزة غير متمكن. الانتقال للمرحلة الثانية لا يزال مهددا بالسلوك الإسرائيلي، ويقول وزير الخارجية القطري إن المرحلة الأولى لم تكتمل بعد. أنقرة والقاهرة أكدت المضمون ذاته، تعقيدات البحث عن طريق آليات تحدد صلاحية القوة المفترضة وحتى أماكن انتشارها. يقول فيدان وزير الخارجية التركي إن ما أطلق عليه قوة إرساء الاستقرار يجب أن تنشر على الحدود بين المنطقتين. لكن ماذا أيضا عن مجلس ترامب؟ وماذا عن صلاحياته؟ لا يزال بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية إجراء تعديلات في خارطة ترامب، إشارة بمدلول خطر لا يعرف من قبل في الاتفاقات الموقعة. إنها واحدة من جنايات قمة شرم الشيخ الأمريكية بعض العربية والإسلامية.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ محمد القيق، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني والأسير الفلسطيني المحرر. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم والمستمعين الكرام، حياكم الله.
حياكم الله. سيد محمد، كيف يؤثر استمرار خروقات الاحتلال من قصف وقضم للأراضي على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك على الوضع الإنساني والسياسي في غزة بشكل عام؟
مما لا شك فيه أن ما يجري الآن من قبل قوات الاحتلال يصب في خانة أن الإسرائيلي لا يريد الذهاب للخطوة الثانية وللمرحلة الثانية للاتفاق، بل ويزيد الأمور تعقيدا من خلال تعزيز فكرة الميليشيات المسلحة واستبدال حتى القوة الدولية التي كان الاتفاق عليها يجب أن يكون عمليا بهذه الميليشيات وتعزيز قوات أمريكا في المنطقة. بالتالي واضح أننا أمام مرحلة من المماطلة القادمة لن تكون سهلة، بل وسيخلق الإسرائيلي كثير من الخروقات وكثير من الحجج ليبرر ذلك على غرار ما يحدث في لبنان، ما يعني أن هناك نية استراتيجية في المنطقة لدى الإسرائيلي بعدم التهدئة.
طيب ما انعكاسات استمرار قتل الفلسطينيين على التوازن العسكري والسياسي، على قدرة الفصائل الفلسطينية على الالتزام بالاتفاق أو الرد على خروقات الاحتلال؟
ومن ناحية الإسرائيلي، الإسرائيلي خسر كثيرا ولن تعود صورة إسرائيل كما قبل 7 أكتوبر، انتهى في الساحة الدولية، في الأروقة، حتى في الساحة العربية والإسلامية التي كان البعض يراهن على التطبيع فيها. النقطة الثانية بالنسبة للصمود الفلسطيني، الصمود الفلسطيني الآن ينقسم إلى قسمين، قسم فيه نوع من البقاء ومكافحة الوجود لعدم الهجرة أو تهجير المشروع الإسرائيلي، وفكرة إعادة تفعيل المقاومة في جبهات جديدة داخل الضفة الغربية والداخل والقدس وكذلك الحدود. الآن الإسرائيلي يعرف جيدا أن المنطقة لم يغلق الحساب فيها، سواء في لبنان حتى في سوريا وأيضا في ملف اليمن، علاوة على ذلك في الضفة الغربية وغزة، وهذه تعتبر فشلا جديدا للإسرائيلي. الإسرائيلي ما أضافه هو حالة الحقد التراكمي والانتقام في عقلية العربي والفلسطيني والمسلم. أما على الميدان ففكرة القوة التي حاول أن
نعم سيد محمد،
الإسرائيلي يظن أنه سهل جدا التعاطي مع الجبهات، وهناك دفاع جوي قوي.
نعم.
فشل الدفاع الجوي، وبالتالي فقدت الثقة في الجندي يوم 7 أكتوبر، وفقدت الثقة في الدفاع الجوي يوم الحرب مع إيران، وبالتالي الأمور باتت سيئة بالنسبة للإسرائيلي. تحتاج لموقف عربي وإسلامي قوي حتى تدفع المقاومة الفلسطينية لإعادة التجديد نحو طلب الحرية وليس نحو شاحنة مساعدات أو راتب.
طيب بالنسبة للإدارة الأمريكية، لماذا تسعى للضغط على الاحتلال للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار حتى قبل استعادة جثمان آخر أسير؟ ما الدوافع السياسية والاستراتيجية وراء هذا الإصرار برأيكم؟
إعلاميا نرى أن أمريكا تطالب،
نعم،
ولكن في واقع الأمر حتى اللحظة بالقراءات الموجودة في الميدان، الأمريكي يدعم الإبادة، يدعم التجويع، بل ويدعم المجموعات المسلحة، بل ويهدد لبنان، بل ويهدد ويدعم تهديد لإيران، بل ويهدد حتى سوريا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. إذن الأمريكي يقول على الطاولة شيء وفي الإعلام شيء، أما على الواقع فهي حرب شعواء يشنها بطريقة استراتيجية تهدف للشرق الأوسط الجديد.
طيب يعني في هناك من يعتقد بأن ترامب يعني يريد أن يصنع لنفسه إنجازا، هو يروج كثيرا أنه رجل السلام وأنهى كذا عدد من الحروب، وبالتالي يريد أن يعني يصنع من قضية غزة إنجازا يتباهى به، يتبجح به أمام أنظار العالم. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني عمليا هذا نوع من المبالغة بالنسبة لدونالد ترامب. ودعني أعطيك أمثلة. لازال الملف الإيراني الإسرائيلي مفتوح مثلا، عادت اشتباكات بين باكستان وأفغانستان، التوتر ما بين باكستان والهند قائم، حتى في كمبوديا المعادلة التي يحاول الإسرائيلي يحاول لدونالد ترامب أن يثبتها أنه رجل السلام فشلت. انظر إلى لبنان، الشهداء والجرحى والانتهاكات في غزة، انظر حتى الضفة الغربية التي وعد بأنها لن تضم، الآن تضم ويوميا هناك مصادرة. إذن يبدو أنه سلام من خلال القوة استراتيجية نتنياهو دونالد ترامب، ويبدو أن نتنياهو يطبق هذه الاستراتيجية على حساب الشهد الفلسطيني. وإذا ما نظرنا إلى ما يقوم به دونالد ترامب باتجاه فنزويلا سنجد أنها استراتيجية وليست فقط شعارات تطبق هنا وهناك.
نعم. طيب ما هل المواقف العربية والإقليمية التي تم التعبير عنها حتى الآن كافية لممارسة ضغط فعال على الاحتلال لإيقاف الانتهاكات، أم أنها تظل رمزية وبلا تأثير عملي على الأرض؟
على العكس، باتت سلبية أكثر، لأن الإسرائيلي الآن اتخذه مدخلا لضعف هذه الدول في تطبيق الاتفاق، وبالتالي بات الأمور أكثر تعقيدا، ويرى في الموقف العربي والإسلامي أنه ضعيف، وبالتالي يأخذ خطوات أكثر جرأة ضد القضية الفلسطينية. هذا يعني حتى إذا تحدث عن الوساطة، الوساطة مفترض أن تلجم الإسرائيل عن الانتهاكات، ولكن حتى اللحظة لا نجد إلا مزيد من الانتهاكات، بل ومزيد من البيانات لشجب هذه الانتهاكات سطحية.
طيب يعني كيف يجب أن تكون هذه المواقف العربية والإقليمية حتى تكون فعالة؟ يعني لا نريد أن نكون مثاليين، ولكن نريد أن نكون واقعيين، ولكن أيضا أن تكون مؤثرة هذه المواقف.
هي ليست حاجة لمثالية، هي هي مصالح سياسية قوية. دعنا نشير من ثبت أن الإسرائيلي والأمريكي لا يريدون قوة لإيران ولا يريدون قوة لتركيا. الآن يلعبون على وتر الطائفية. لو نظرتم إلى الإعلام الأمريكي والإعلام العربي الناطق باسم الأمريكي كلهم يتحدثون باسم الطائفية وباسم العربدة على الشعوب بين بعضها. أما في حقيقة الأمر وواقع الأمر يجب إعادة تفعيل الوحدة الوطنية العربية والإسلامية في مواجهة المخاطر الإسرائيلي الذي هو الآن يشكل الخطر المشترك للجميع.
طيب وماذا عن قرار الاحتلال فتح معبر رفح باتجاه واحد فقط؟ كيف رأيتم هذا القرار؟
هذه أيضا مناورة إسرائيلية. الإسرائيلي حتى فكرة التهجير لا يضعها أساسية، ولكن كيف يتعامل معها؟ يتعامل مع طرحها حتى يخاف العرب، يقولوا خلص اذبح الفلسطيني في داخل غزة أما لا تهجره. هذا أسلوب السقف من قبل الإسرائيلي وهذا دون رادع. الإسرائيلي حتى نخطر المشهد الذي يريده الإسرائيلي، يريد الضفة الغربية ضعيف مقسمة مجموعات سكانية وليس الدولة الفلسطينية، يريد غزة ضعيفة مقسمة وليس الدولة الفلسطينية، لأن هناك ما يعرف بقناة بن غوريون بالنسبة لإسرائيل مهمة وما في منطقة البحر الأحمر باتصالا بالبحر المتوسط، هذه اللي يسحق ويدم فيها قناة السويس، وهذا نتنياهو أشار لها، وبالتالي غزة عائق هذا الموضوع. كيف لنا أن نحل ذلك؟ أن نضعف غزة ونقسمها ونضعف الضفة ونقسمها، وبالتالي نتخلص من استحقاق الدولة الفلسطينية. هذا ما يفكر به الإسرائيلي، ويشن الحروب ويوسع سقف مطالبه حتى يصل إلى أقصى حد ممكن من السيطرة الجغرافية في الميدان.
طيب كيف يمكن للوسطاء الدوليين والإقليميين الضغط على الاحتلال للالتزام ببنود الاتفاق، اتفاق وقف اطلاق النار؟ وطبعا يعني السؤال هنا أنه في حال فشل هذه الجهود، ما البدائل المتاحة لتجنب التفجر الكامل ربما والشامل للأوضاع؟
مما لا شك فيه أننا أمام تفجر واسع عن النطاق في المنطقة، وأنا أسميها المنطقة مؤقتا تحتمل جسد ضغط. هذا الإسرائيلي والأمريكي يجهزون له لأنهم يرون، يعني حينما ذهبوا للحرب على إيران ما لم ينجزوا شيء، على العكس الأمور تعقدت أكثر بالبراهم. حينما يصرون على انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان لم ينجزوا شيء، حتى في غزة. إذا ما ذهبنا إلى ماذا أنجز نتنياهو، فقط أنجز الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، فضحت صورة إسرائيل وبقيت محاور المقاومة كما هي، حتى أن هناك بدا حج أقوى للشعوب العربية والإسلامية للدفاع عن حقوقهم كما يحدث الآن في سوريا. ماذا تفعل سوريا؟ هل تقاوم إسرائيل؟ لماذا هذا المخطط ضد سوريا؟ إذا ما جملنا هذه المشاهد سنجد أن الوساطة كشف أمرها عبارة عن غطاء لتخدير الشعوب. أما في حقيقة الأمر، وهذا إذا ما يعني أحصينا بيانات حزب الله وبيانات حماس في فلسطين وفي لبنان عن الانتهاكات التي مارسها الإسرائيلي، سنجد أنه فقط استخدم الوساطة لمعادلته وليست لمعادلة الحقوق أو على الأقل احترام الاتفاقيات.
طيب ليس فقط قطاع غزة هو يعني يشهد هذه الانتهاكات والمزيد من الجرائم الإسرائيلية بعد تلك الحرب الدموية والمدمرة، الضفة الغربية أيضا تشهد تصعيد غير مسبوق، وأيضا يعني هناك المزيد من الشهداء، المزيد من الاعتقالات، عشرات ربما يوميا هذا المشهد يتكرر. كيف تقيمون الأوضاع في الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي هناك؟
الضفة الغربية تسمى لديهم يهودا والسامرة، ولديهم تسمى نواة الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى، وبالتالي هم يسعون لبرز المستوطنين هنا من خلال ثلاث عناصر: عنصر المستوطنين وإرتداءاتهم، وهذا واضح جدا في الممارسة اليومية، بل وهي ممنهجة وأضيف لهذه المجموعات مجموعات جديدة مسلحة، وعنصر الجيش الإسرائيلي بعملياته العسكرية التي من خلالها يرسم الجدران الجديدة ويرسم الحدود الجديدة ويخلي السكان ويقوم بتوسيع المناطق الآمنة التي تعرف بالبفرزون للمستوطنات على حساب الفلسطينيين، والمحور الثالث من خلال الكنيسة والحكومة الإسرائيلية التي تسعى لاستخراج قوانين واستهداف قوانين تمنع البناء، تمنع اللم الشامل، حتى تمنع البقاء الفلسطيني في بعض المناطق كما التجمعات البدوية. هذه ثلاث أساليب الآن بالضفة الغربية دون رادع لا من الأوروبي ولا من الأمريكي، ودلالات بسيطة على ذلك ما كانت تم الموافقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية على مشروع يوان الذي يفصل الضفة الغربية قسمين ويوسع سيادة إسرائيل الكبرى اليهودية على حساب الفلسطينيين، وهذا كان مرفوض من قبل الأمريكيين، وقبل عدة أسابيع تم المصادقة عليه، ما يعني أن هناك مؤشر على ضوء أخضر أمريكي لتوسع الضفة الغربية والضم، بينما على الطاولة الأمريكي ينفي ويقول نحن لن نسمح بالضم.
طيب، ويعني كسؤال أخير في هذا اللقاء وهذا هذه المقابلة معكم سيد محمد، ما السيناريوهات المحتملة للمرحلة القادمة في حال رفض الاحتلال الانتقال إلى المرحلة الثانية في القطاع؟ وبرأيكم هل ستتجه الفصائل إلى التصعيد العسكري أم الاحتكام إلى آليات سياسية ودبلوماسية ربما تكون جديدة أيضا؟
كانت المماطلة الشديدة في اتفاق وقف اطلاق النار، وبالتالي المرحلة الثانية يبدو أنها بعيدة المنال حتى اللحظة.
نعم.
أو أنهم سيذهبون إليها ولكن بتغييرات جوهرية على حساب مضمونها الاستراتيجي من خلال القوة الدولية أو من خلال اللجنة الفلسطينية تحكم القطاع امتدادا للعبار الوطني، وهذا سيفتح الباب على أسئلة مهمة: ماذا يخطط الإسرائيلي للضفة الغربية، وماذا يخطط لغزة، وماذا يخطط للإقليم في ظل ضعف الحالة العربية؟ أعتقد أنها شهية واسعة لنتنياهو ستكون، خاصة أنه مقبل على الانتخابات وبحاجة لتوسيع قاعدة المستوطنين على حساب استراتيجية الهدوء في المنطقة.
نعم، شكرا لك الأستاذ محمد القيق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ محمد القيق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني والأسير الفلسطيني المحرر على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا غزة ملحمة صمود بوجه الاحتلال والضغوط وتأثير خروقات الاحتلال المتواصلة على الوضع الإنساني والسياسي في غزة وضغوط الإدارة الأمريكية على الاحتلال للانتقال إلى المرحلة الثانية حتى قبل استعادة جثة آخر أسير، و أيضا خيارات الفصائل الفلسطينية إذا ما استمر الاحتلال في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. نتابع معكم أحبتنا الكرام برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلنا، حيث يشهد الشارع الفلسطيني موجة رفض واسعة لقرار الاحتلال فتح معبر رفح باتجاه واحد فقط، معتبرين أن هذا القرار يفاقم المعاناة الإنسانية ويقيد حركة المدنيين في القطاع. هذا القرار أثار انتقادات لاذعة من المؤسسات المحلية والفصائل الفلسطينية التي رأت فيه استمرارا لسياسة التهميش والضغط على غزة في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتفاقم أزمة الحركة والتنقل للأهالي. ويطرح هذا الموقف الفلسطيني تساؤلات جدية حول دور المجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين في حماية حقوق المدنيين وضمان التزامات الاحتلال تجاه الاتفاقات الإنسانية. الزميلة ملاك تعامرة والتقرير التالي.
جدل كبير أثاره القرار الإسرائيلي بفتح معبر رفح البري باتجاه واحد في الشارع الفلسطيني، قرار عزز مخاوف الفلسطينيين من تنفيذ مخططات التهجير التي يسعى إليها العدو الإسرائيلي.
أولا نثمن موقف الدول العربية والإسلامية التي ترفض فتح المعبر باتجاه واحد لتهجير الفلسطينيين واستمرار الالتزام بما جاء في خطة الرئيس الأمريكي ترامب بضرورة فتح المعبر في كلا الاتجاهين، لأن شعبنا الفلسطيني من حقه أن يدخل ويخرج إلى قطاع غزة بكل سلاسة. الاحتلال ما زال يصر على موضوع التهجير عبر الإعلان عن فتح المعبر باتجاه واحد، ونحن نصر على أن يكون هناك فتح كامل للمعبر وكافة المعابر لدخول المساعدات أيضا.
الفصائل الفلسطينية ثمنت مواقف بعض الدول العربية الرافضة للقرار، مؤكدة التزامها بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف العدوان.
من حقنا المعبر يفتح جايين روحة جاية، بدنا وأرضنا ولازم يفتح المعبر على الاتجاهين. وقت أنا مريان إنسان بريد بدي أطلع أتعالج، ما فيش حد يعني هل فيش علاج عندنا في غزة. الاحتلال بس يفتح اتجاه واحد اللي يروح ما يرجعش. طب أولادنا الصغار وين يروحوا؟ وعيالنا وين يروحوا؟ تم في الأرض المحتلة وإحنا نهاجر عشان نتعالج؟ لا بزبطش، يا بفتح روحه جاية بفتحش بالمرة وخلص على مسكرة. الحمد لله هيك يا عبنا الله يفرج علينا.
إحنا في مواطنين غزة هنا بنرفض فتح المعبر باتجاه واحد. إحنا بدنا يكون المعبر كباقي الدول، نرفض التهجير من قطاع غزة. إحنا بدنا حرية في هنا، إحنا مواطنين غزة نريد الحرية في المعبر دخول وخروج غزة.
ينتظر آلاف المرضى والجرحى في غزة إعادة فتح معبر رفح لما يشكله من أهمية كبيرة في التنقل والتواصل مع العالم الخارجي.
يواصل العدو الإسرائيلي محاولاته لتهجير الفلسطينيين من القطاع، محاولات يرفضها الفلسطينيون مرة تلو الأخرى مع تأكيدهم على حقهم بالسفر كباقي شعوب العالم.
ما علاج إسرائيل؟ ما علاج إسرائيل؟ علاج إسرائيل أن نربي لها شبابا كعلي بن أبي طالب. اسمعوا إلى هذا الشباب الذي رباه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إسرائيل سرطان يسري ويعربد في جسم الأمة العربية، ولا بد من وقف هذا السرطان بمعركة يكون الله غايتها ويكون الرسول زعيمها ويكون القرآن دستورها ويكون الجهاد أسمى أمانيها. بشباب يملأ قلبه عقيدة ووحدانية. ما علاج إسرائيل؟
ما زالت قضية المفقودين في قطاع غزة من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحا وسط استمرار التصعيد العسكري وخروقات الاحتلال. الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين، بينهم جرحى وأفراد اختفوا خلال القصف الأخير، بينما تكافح العائلات للحصول على أي معلومات عن مصير أبنائهم. وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن استمرار القصف وتعنت الاحتلال في الإفصاح عن أماكن المفقودين يزيد من معاناة الأهالي في غزة ويعقد جهود إعادة المفقودين، ويطرح تساؤلات خطيرة حول الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية. وفي ظل هذه الظروف يبقى مستقبل هؤلاء المفقودين غامضا، وتتعقد فرص الوصول إليهم، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع ويزيد من توتر الأوضاع على الصعيدين السياسي والميداني. الزميل منذر الربايعة والتقرير التالي.
وجه جديد لمأساة أبناء غزة تتكشف بلا ملامح للفقد. أطنان من الركام تغطي رفات أكثر من 11,000 من أجساد الفلسطينيين دون القدرة على انتشالهم لمنع العدو دخول المعدات الثقيلة المخصصة لرفع الأسقف الأسمنتية المطبقة على أجسادهم. يقول أبناء القطاع المحاصر بأن الناجين من الإبادة مستمرون في البحث عن ذويهم بين الركام، حتى وإن كان البحث حفرا بالأيدي لجمع الرفات وما تبقى من العظام.
ناس آمنين في بيوتهم يتفاجئوا نزل عليهم صواريخ، حسبي الله ونعم الوكيل. لا بننتظر لا تدخل من عرب ولا مسلمين، إننا سنتين بنذبح وبنقتل وما حدش متحرك. الآن بدي يتحركوا على الأجل 10 و 12 و 15.
تتجلى في وجع آلاف الغزيين ازدواجية إنسانية مقيتة، فالمجتمع الدولي يضغط للبحث عن جثث عدد من الأسرى الصهاينة ويسمحوا بدخول الحفارات ومعدات البحث بين الركام لانتشالها، بينما يغض الطرف عن منع الكيان دخول المعدات لانتشال جثث الآلاف من الفلسطينيين المتحللة بين ركام الإبادة الجماعية. يقول الدفاع المدني أن عدد المفقودين خلال الإبادة على غزة يقدر بأحد 11,000، منهم شهداء لم يصلوا للمستشفيات وما زال مصيرهم مجهولا، وأن منهم 9,000 مجهول الهوية. وبينما تؤكد وحدة البحث الميدانية بالمركز الفلسطيني للمفقودين أن 315 جثمانا ستلال في حاويات عن طريق الصليب الأحمر على 4 مرات متفاوتة، وصلوا متحللين دون أدنى إيضاح لبياناتهم أو أماكن اختطافهم، مما صعب إمكانية التعرف عليهم دون وجود فحوص للحمض النووي. لقد أثبتت الإبادة الجماعية بقطاع غزة أن قيمة الإنسان بنظر العالم المستكبر تقاس بحسابات المصالح، وأن الدم الفلسطيني لا يملك وزنا في معايير المجتمع الدولي الخاضع لإرادة المجرم الصهيوني.
سلاما للجراح نازفا، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة.
نتابع معكم أحبتنا الكرام برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن الهيكل المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. نرحب بكم من جديد مستمعينا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. أعلن مؤتمر العهد للقدس المنعقد في إسطنبول عن إطلاق وثيقة العهد الشعبي لتجريم الإبادة وملاحقة مرتكبين